بكرامة المولى العظيم تمضي على النهج القويم تحيا بها منذ الأزل نحو الصراط المستقيم لأجل أن تحيا الشعوب من أجل أن تحيا الشعوب تحيا الشعوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهبنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على الحق خطاي وخطاكم في هذا المجلس المبارك من مجالس الخير ومجالس الذكر، نتكلم فيه بعض الوصايا تتعلق بأحكام العبادات. ونبدأ في هذا اللقاء المبارك بعض وصايا للمصلين، خاصة مع جماعة المسلمين. نلاحظ حقيقة جمع من الشباب هداهم الله قد يشتغلون بأمور الدنيا، وقد تكلمنا في لقاءات ماضية أن السلف من قبل كانوا أشد حرصا على صلاة الجماعة وخاصة الصف الأول، كيف لا وقد أمر الله جل وعلا، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهذا أمر يدل على وجوب الجماعة كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى. الأمر الآخر أيها الأحبة مما يرغب الواحد منا في الاستعجال في قضية الإتيان إلى الصلاة، قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصف الأول. الثاني تضايقوا قليلا، قال: والثاني يا نبي الله؟ قال: الأول. قال: والثاني يا نبي الله؟ قال: الأول. قال: والثاني يا نبي الله؟ قال: والثاني، وليس الأول كالثاني. هذا مما يجعل الواحد منا يبادر إلى الصلاة. مما نرى من حال بعض المصلين هداهم الله التأخر في الإتيان للصلاة، والأعظم من ذلك هناك صلوات تبين على علامات المنافقين. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلم ما فيهما لأتوهما ولو حبوا أي جماعة. وهاتان الصلاتان ذكرناهما سلفا هي أعظم الصلاة عند المؤمنين الذين يحبون الله ورسوله، كيف لا وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أي هذه الصلاة، لكبيرة إلا على الخاشعين. المصيبة يعظم الأمر أيضا أيها الأحبة التأخير في صلاة الجمعة. كم من المسلمين الآن نرى يدخل الإمام على المنبر، هل أنت الآن تدخل الإمام على المنبر؟ وقد قلنا سلفا في لقاءات ماضية: إذا صعد الإمام منبر ومن دخل بعد صعود الإمام منبر اسمه لا يكون موجودا في سجلات الملائكة الذين حضروا مبكرين. الملائكة على الأبواب يكتبون الأول فالأول. إذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الجمعة. كم من الناس يدخل الإمام على المنبر؟ لعلي أخطأ في مسجدي وأرى المسجد قد يكون بداية الخطبة، أول ما أسلم عليهم وأبدأ بالحمد في بداية الخطبة يكون ما يقارب نصف المسجد، فما أن تنتهي الخطبة إلا قد امتلأ المسجد كله، والطريق يعني وزوايا المسجد في جمع من المصلين. أين هؤلاء القوم؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قلنا جمعة جمعتين ثلاثة مصيبة، ومن تهون فيهما دلالة على تقصير هذا الإنسان. أول ما أوصفيها أيها الأحبة التبكير إلى الصلاة. الأمر الآخر، إذا أتينا إلى الصلاة لا نأتي مسرعين، لأن بعض الرجال هداهم الله يجري ويسرع، وقد وقعت حادثة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، فلما ركع سمع خطى وقدم صحابي يجري. وأيضا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى الصحابة من وراء ظهره بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فلما صلى عليه الصلاة والسلام، فلما ركع بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام سمع صحابي يجري بخطاه، وأنا أجزم ولا أسترد أن الذي كان يجري هذا يريد الخير. كم رأينا، وأنت قد تكون متأخر كحالي أنا المقصر، نتأخر في الإتيان ونرى بعض الرجال يجري، أنا أجزم ولعلي أقسم أن هذا يريد الخير، لكن بفعله هذا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ركع النبي عليه الصلاة والسلام سمع الخطى يجري، كم مرة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما انتهى من صلاته قال: من الفاعل؟ سكت القوم. قال: من الفاعل؟ أي من اللي كان يجري قبل قليل؟ سكتوا. قال: من الفاعل؟ سكتوا. قالها للثالثة وقال: من الفاعل؟ قال: أنا نبي الله. ما قال: يا أحمق يا مغفل، لا وربي، إنما قال: زادك الله حرصا، دعا له. هذا هو الداعي الناجح، إذا رأى من أخيه خطأ أو زلة يبادر بالدعاء له. بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، جيت مبكر، والله شيء طيب أن تأتي الجماعة، وهذا أمر دلالة على إيمانك، ترغب بشيء طيب، لا حرج بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا، لكن جاء الإرشاد وقال لا تعد. لا عاد تجري، أنا أجزم وأعلم أنك أنت تريد الخير، فلما جريت في هذا المسجد، إتيانك إلى المسجد، إنما دل ذلك على حبك وحرصك على الخير. فقال زادك الله حرصا ولا تعد، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوه وأنتم تسعون، وأتوه عليكم السكينة والوقار. لماذا؟ لما تكون تجري في الإتيان المسجد، أول شيء لعلك تضايق الناس في طريقهم حتى في السيارة، ولا أعني السرعة في السيارة أو دون المشي، لا، كلاهما سيئان. فالإنسان يمشي رويدا على رسله لا يؤذي الناس في طريقهم. ثانيا، بعض الناس بحجة والله بلحق على الصلاة يمشي في الطريق، وقد رأيناهم خاصة في رمضان يقف على زاوية الطريق ويعطل الناس بحجة أنني أصلي، هذا قد يناله من الدعاء عليه، بل قد تصيبه لعنة الناس في الطريق. قال عليه الصلاة والسلام فيما روى الطبراني في الأوسط، قال عليه الصلاة والسلام من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. بعض الناس يقول والله أخي أنا بصلي، بس أنت تصلي، طيب وراك ناس جزاك الله خير تعطل الطريق على الناس، بل قال عليه الصلاة والسلام أعط الطريق حقه، بأي حق رعاك الله تغلق الطريق بحجة والله أني بلحق على الصلاة؟ لو أنك جاي مبكر إلى الصلاة تقف بأي مكان، بأي زاوية، بأي طريق. أما ما نرى من بعض الناس متأخر ويؤذي الناس في طريقهم، ولعله يدخل المسجد جريا جريا جريا، وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وقال إذا أقيمت الصلاة فلا تتوه تسعون، وأتوه عليكم السكينة والوقار. ماذا قال إرشاد الثالث؟ قال ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فأمر النبي عليه السلام قال إذا فاتك شيء تقضيه لا حرج، والذي ما فاتك رعاك لعلك تدركه في هذه الصلاة. أيها الأحبة، إذا أتينا إلى الصلاة نأتي مبكرين، وإن تأخرت امشي رويدا رويدا. نعم، يقول الشيخ العلامة شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، يجوز أن يقرب العبد بين خطاه، لكن الجري هذا لا يليق. ثاني، إذا جريت وأتيت مسرعا النفس تأتي وقلبك يخفق وتصلي، أين الخشوع رعاك الله؟ والمحافظة على أصل الصلاة وعين الصلاة أو المحافظة على مكان الصلاة، أي الخشوع وحضور القلب؟ وهذا الذي نراه أيها الأحبة يقصر فيه جمع من الشباب. فأتي رعاك الله وعليك السكين والوقار، ما أدركت فصل، يوم فاتك فأتم، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. وإياك أن تتأخر في أي صلاة أخرى. وقلنا سلفا قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، بل قال عليه الصلاة والسلام على الصف الأول. الصفوف المقدمة التي تأتي في المقدمة لها أجر عظيم الله تعالى بها عليم، فعلينا التبكير إلى الصلاة. ثانيا، إذا أتينا متأخرين رعاكم الله نأتي وعين السكينة والوقار كما قال عليه الصلاة والسلام. الوصية الثالثة أيها الأحبة، بعد التبكير والإتيان بهدوء وسكينة نأتي ونصل الصف الأول، لأن بعض الناس هداهم الله يتضايق من الإمام، الإمام يقول استووا اعتدلوا، وللأسف الخطأ مشترك، وأنا أقوله صراحة، الخطأ يكون مشترك بين الإمام وبين المصلين. الإمام ما له خلق وليس له شأن للأسف في قضية تسوية الصفوف، استووا اعتدلوا الله أكبر. ويخطئ بعض الأئمة، وأنا أقولها صراحة في هذه القناة المباركة، بعض الأئمة يخطئ بقوله استقيموا، يقول استووا اعتدلوا استقيموا. أخي الكريم، شيخنا الحبيب، قولك استقيموا خطأ لغة وشرعا، لغة استقيموا هكذا، استووا هكذا، أنت إمام، فلما تلتفت إلى جمهور المصلين تقول استووا، كيف تقول استقيموا؟ وهذا لا يليق، إنما هي استووا أقيموا، إحنا طلعنا منها استقيموا، وهذا لا يصح لغة ولا شرعا، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما علينا أيها الأحبة أن نعني بالأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، استووا اعتدلوا أقيموا صفكم لينوا بأيدي إخوانكم، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أتينا مبكرين نقف الوقوف النبوي، بل كما تصف الملائكة عند ربها، قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال وكيف ذاك يا نبي الله؟ قال يسوون الصفوف، وهذا أصل أيها الأحبة، بل كان الشيخان أبو بكر وعمر يجعلون على كل صف عريف يعدل الصف. الآن خل الإمام الآن يطول شوي، استوعب، يقول صل 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 خلص خلص نعرف نسوي، وهذا لا يليق من المأموم، بل لا يليق من الإمام أن يلتفت إلى القبلة حتى يسوي الصف. النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصف بيده الشريف ويمسح على مناكب الصحابة وعلى صدورهم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ويقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يسوون الصفوف وهذا وصية سيد المرسلين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام فعلينا أيها الأحبة أن نقف كما تقف الملائكة نسوي الصفوف وهذا هو الأصل هذا متقدم وهذا متأخر وهذا يليق إذا ما نقف كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام سنكمل هذه الأحكام وخاصة في الصف لكن بعد فاصل كونوا معنا بعد هذا الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال عليه الصلاة والسلام لجمهور المصلين ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها الوصية والأحبة بقضية الصفوف أن الواحد منا يقف الوقوف الشرعي إذا صلى رجلين يرجعون خلف الإمام في أول الإسلام ما يرجعون إلا ثلاثة إمام وخلفه ثلاثة فنسخ هذا الأمر فأصبح من رجلين فصاعدا يرجعون خلف الإمام بصف واحد يكون القدم بالقدم والمكة بالمكة مما نرى من أخطاء في قضية تسوية الصفوف البعض من الرجال يفشح قدمه أو النساء الحكم عام للنساء والرجال إلا في قضية تقدم الإمام للمرأة إذا أرادت أن تصلي إمامة في قومها في نسائها التي معها يصلون بصف واحد إنما المرأة التي تصلي إمامة فيهم تتقدم قدر مثل خطوة هكذا أو نصف خطوة ما يقارب أنها تتميز عن سائر أخواتها في الصلاة إنما الوقوف الصحيح في صلاة الجماعة نرى بعض الرجال يفشح قدمه ونرى بعضهم يضم قدمه وكلاهما مفرط والصحيح أن تكون القدم بمحاذاة المنكب رأيت فرجة من أخيك المسلم تمد قدمك وتأتي كلية بعض الرجال يمد قدمه ويكتفي هناك فرجة بين المناكب والأقدام في البخاري حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس سووا صفوفكم فوالذي نفسي بيده إني أراكم من وراء ظهري من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام بعد القرآن ومعجزاته كما قال الإمام بيهقي في دلائل النبوة بلغت 1000 معجزة احنا نظن أن معجزات النبي فقط هي القرآن إنما معجزاته بأبي أمي عليه الصلاة والسلام بلغت 1000 معجزة نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يرى الصحابة من وراء ظهره ماذا يقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقول أنس والذي نفسي بيده أنس بن مالك خادم النبي يعني أنس جلس مع النبي 10 سنين أكيد عرف كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام فلما قال أنس بن مالك بعدما سمع هذا الحديث ماذا قال قال والذي نفسي بيده كان أحدنا يلصق قدمه بقدم أخيه والمكب المكب لماذا في توجيه آخر قال عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يلتفت رأى بعض الصحابة بينهم الفرج فقال أيها الناس سووا صفوفكم فوالذي نفسي بيده إني أرى الشيطان يتخلل بين الأقدام كصغار الظأن أو البهم فالشيطان يدخل فالصحابة يبادر يلصق قدم بقدم أخيه والمنكب بمكب وهنا وقفة إذا كان الذي بجانب بعيد والإمام هاهنا أنا أتقدم هكذا وأسحبه يجوز وأنا أصلي أنا أسحبه نعم يجوز كما جذب النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس بأذنه فجعله عن يمينه لما صلى عن شماله وجذب جابر رضي الله عنه أرضاه فهذه الحركة في أصل الصلاة بل العكس تكون مستحبة بل قال عليه الصلاة والسلام أعظم خطوة يمشيها الإنسان خطوة يسد بها فرجة في الصلاة بل جاء عند الطبران في الأوسط من حديث أم عائشة رضي الله عنه أرضاها يقول عليه الصلاة والسلام من سد فرجة في الصلاة بنى الله له بيتا في الجنة في أجر أعظم بعد ورفعه الله بها درجة يوم القيامة انظر إلى الأجر بخطوة تسد بها فرجة وهي من أعظم الخطأ التي نراها يواصلها بعض المصلين والله لنفرح لنجد أن بعض المساجد يطبقون السنن وهنا وصية في هذا الباب ليس المعنى أنك تسد الفرج أنك تضيق أخاك طيب واحد أنا قربت عنده ابتعد أقرب عنده يؤخر شوي أدنو منه يبتعد اترك قربتنا مرة مرتين ثلاث ابتعد يقول ابن خزيمة كما قال أنس ولو أردت أن تفعل هذا في يومنا هذا يسد الفرج لرأيت أحدهم كأنه بغل شموس ينفر منك مثل الذي ينفر إنما أيها الأحبة إن كنا فعلا نحب الله ورسوله علينا بطاعة أمره عليه السلام أمر بسد الفرج بين الأقدام فإن الشيطان يتخلل كما قال عليه الصلاة والسلام أكثرت عليكم في هذا ووالله أن لا مهم ولو أقمنا كلنا الصفوف لما دخل الشيطان فيما بيننا مما نرى من بعض الناس في قضية الصفوف وتسوية الصفوف يجعلون الكراسي للمرضى في وسط الصف، إنما تكون في زوايا المسجد، حالة كحال الأعمدة. وبعض الرجال هداهم الله قد ما يضطر للكرسي، مضطر ما عليك حرج إن شاء الله تعالى. وقد جاء في حديث عدة يقول عمران بن حسين قال كانت بي بواسير، فقال عليه الصلاة والسلام صلي قائما، ما استطعت جالسا، ما استطعت على جنبك، يعني ما استطعت إذا ما تقدر تصلي صلي جالسا، احتجت الكرسي يا عم اجعله في أواخر المسجد، عفوا في أواخر الصف، آخر زاوية في المسجد، حتى ما تقطع الصفوف ولا تقطع الصف الذي خلفك أيضا، تكون حالك بحال بجانب الحائط حتى ما كان خلفك لعله يكون جهة الكراسي. ولعلي أرى ولعلك تلاحظ أخي المشاهد الكريم كثرة الكراسي في الآونة الأخيرة. أسأل الله تعالى باسم عظم أن يعافي مرضى المسلمين ويعظم أجورهم وخطاهم المباركة في هذا المسجد الكريم. إنما ما نراه من بعض الناس قد لا يضطر لهذا الكرسي، نقول إذا اضطررت لا حرج عليك إن شاء الله تعالى. مما نرى أيضا أيها الأحبة في قضية تسوية الصفوف أن بعض الرجال يجعل الصبية بصف آخر، وهذا لا يستقيم حالا وليس فيه نص صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل لو جعلنا الصبية والصغار في صف مستقل، هذا يضرب وهذا يعبث وهذا يلعب وهذا يلغو، نقول لا، يفرق الصبية بين الرجال الكبار حتى لا يعبث الصبي. بل قبل هذا كله الصبي إذا كان يلعب ويعبث يخرج به خارج المسجد لكن بأدب. بعض الأئمة أنا أعلم للأسف أنه يأمر الصبية بالخروج من المسجد، وهذا لا يليق، أنت إمام قدوة. وأنا أقول الصراحة أقسم بالله الكريم لعلي يمكن قبل 30 عاما أو 25 سنة ما أدري لما كنت صغير، أذكر رجل كان ملتحي للأسف زجرني في المسجد أنني ما عبث في الصلاة، والله لا أنسى هذه الزجرة ولا أنسى هذه الكلمة التي قالها عني. فالصغار إذا نحن عاملناهم بشدة في المساجد يكره المسجد، تمسح رأسي ما شاء الله عليك تصلي بالصف الأول، ولا يرد الصبي عن الصف الأول. يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رد الصبي من الصف الأول إلى الثاني لا يجوز، إنما لا يكون الصبي خلف الإمام. قول نبينا عليه الصلاة والسلام ليالني منكم، أي يكون قريب مني، ليالني منكم أولي الأحلام والنهى، حتى أن الإمام إذا سقط أو أغمي عليه أو انتقض وضوءه أو قتل كما قتل عمر في صلاته يتقدم ما كان خلفه يكمل الصلاة، ينتاب الذي خلف الإمام، وهذا هو الأصل. أما ما نرى من بعض الأئمة إذا رأى الصبي بالصف الأول ارجع يا ولد ارجع يا ولد، ولا يحق هذا ولا يجوز، بل يقع في قلب أبيه، يا أخي أنا أريد أن ابني يكون بجانبي لعله يخطف الصبي ولعله الصبي يكون في الخلف يضرب، نقول لا، هذا أصل. تقول ليش جايب ولده، لا تعجلن بلومك صاحبا لعل له عذر وأنت تلوم. إياك والاستعجال في لوم أخيك المسلم، يمكن زوجته مريضة، يمكن زوجته في يعني لها حاجة في ولادة أو في مستشفى، إنما نراه من بعض المصلين هداهم الله لعل يشد الجانب مع أخيه المسلم. الصبية هؤلاء أولادنا وهم الله يعني في ريعان الشباب بحاجة لتوجيه وبحاجة لترغيب. الإمام إذا كان قدوة أمام الصبية أنه يرقب هؤلاء الصبي في الإتيان المسجد كان أولى وأحرى. أما نرى من بعض الناس هداهم الله يرد الصبي، نقول لا، يصلي إذا كان يحسن الصلاة، إذا كان يحسن الصلاة ويحسن الأداء في الصلاة ولو كان غير بالغا، بل هناك يعني أدلة تدل على جواز إمامة الصبي قبل بلوغه، وأدلة كثيرة صحيحة ثابتة من هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. الغلام الذي صلى في قومه فلما سجد بانت شيء من عورته، قامت امرأة ملثمة قالت ويحكم إمامكم عورته قد تكون بائنة، فأعطي إزارا، فقال الغلام والله ما فرحت بعد الإسلام بفرحي بهذا الإزار. هذا إقرار أيها الأحبة بصلاة الغلام في قومه. نحن نحتاج أيها الأحبة، ولعلي قبل أن أختم بهذا أوصيكم أيها الأحبة، نريد أخلاق المصلين فيما بيننا، نتعامل بأخلاق المصلين. أنت تصلي يا عم وأثر القرآن في وجهك، ولعلك تختم القرآن مرة مرتين ثلاثة، أين أخلاق القرآن؟ أين أخلاق أهل الصف الأول؟ لماذا واحد أخطأ في الصلاة الكل يشد على هذا الإنسان؟ رجل اشتغل جواله خطأ والله لا يدري، العموم يدعو عليه ويسبه ويزجره، بل بال رجل في مسجد النبي، وليس هناك أذية أعظم من النجاسة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعوه، الحكمة تقتضي النصح، والله ما تعمد الرجل أن فعل هذا الشيء. ما نرى من بعض الرجال هداهم الله، بعض أئمتنا للأسف، بعض مصلين للأسف في المساجد بالصف الأول، أنتم أصحاب الصف الأول، أنت يا عم من أهل القرآن، أنت ما أذكرني دخلت المسجد إلا وأنت أمامي، أين أخلاق هذه العبادات؟ إذا الصلوات الخمس ما أثرت في أخلاقنا فلا خير فينا. البعض من الرجال للأسف أنا أقولها صراحة، إذا صلى بجانبه عامل أو سائق يجعل الشماغ أو المنديل على أنفه كأنه يستقدر أن هذا يصلي بجانبه. هذه أخلاق رجل مسلم؟ والله لم يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام. نريد الأدب في مساجدنا، نريد التعاون فيما بيننا. افتقدنا رجل في المسجد، لعل الناس لعنة. هذه أخلاق أهل القبلة، هذه أخلاق أهل المسجد. المسجد مدرسة. كم من الزوجات يشتكين من أزواجهن اللاتي حقيقة أزواجهن يصلون معنا. كم من زوجة تقول يا شيخ زوجي يصلي معكم في المسجد لكنه سيء الخلق في بيته، سيء الخلق مع أخوانه، سيء الخلق مع أبنائه، سيء الخلق مع الخدم والحشم. أنت مصلي، نريد أخلاق أهل القبلة. نكمل في حلقات قادمة، كونوا معنا في لقاءات قادمة. نستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الإنسان هل يدريك إن طال الأجل فلتزرع الخير على دنياك في درب الأمان. للخير تغدو للسلام عطر المودة للأنام بسمو فكرك لم تزل ترجو المحبة والوئام، ترجو المحبة والوئام.